الدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نقرأ مسألة 35 التي شرحناها. قال: إذا خرج من المسجد لضرورة فالأحوط مراعاة أقرب الطرق. هذا وافقنا السيد الماتن على ذلك مع افتراض أن الوقت الذي يستغرقه سلوك الطريق الأقرب أقل من الوقت الذي يستغرقه سلوك الطريق الأبعد. مع هذا الافتراض لا بد من مراعاة ماذا؟ من مراعاة أقرب الطرق، وإلا يكون هناك كونا خارج المسجد بلا حاجة، والأدلة تدل على عدم جواز الخروج من المسجد إلا بحاجة لا بد منها. قال: ويجب عدم المكث بمقدار الحاجة والضرورة. إذا زاد على مقدار الحاجة والضرورة لا يجوز له المكث. هذا قلنا بأن الجمع بين الاحتياط السابق وبين هذه الفتوى يعني يحتاج إلى توضيح واضح، لأنه إذا كان يجب عدم المكث فلا بد أن يختار أقرب ماذا؟ أقرب الطرق، أن يجب عليه مراعاة الطرق، مو الأحوط أن يراعي أقرب الطرق. على كل حال قال: ويجب أيضا أن لا يجلس تحت الظلال. هذا العنوان الأول اللي بحثناه، الجلوس تحت ظلال، وانتهينا إلى هاي النتيجة أن الجلوس تحت الظلال يمنع منه بعد ماذا؟ يمنع منه إذا لم يكن ماذا؟ إذا لم يكن مما يتوقف عليه ماذا؟ مما يتوقف عليه قضاء الحاجة. مو يمنع منه مطلقا الجلوس تحت الظلال، إذا توقف عليه قضاء الحاجة لا ليس ممنوع منه، لا يمنع منه. ليش؟ لأنه قلنا لازم المنع منه حتى مع توقف الحاجة من قضاء الحاجة عليه، لازم المنع منه هو المنع المكلف من الخروج التخلي، منع المكلف المعتكف من الخروج بعيادة المريض، باعتبار أن التخلي وعيادة المريض تستلزم عادة شنو؟ الجلوس تحت شنو؟ تحت الظلال. ولا يمكن الالتزام بمنع المعتكف من الخروج التخلي، ما يمكن الالتزام. فإذا لا بد أن نفترض أن الجلوس تحت الظلال الممنوع منه في هذه الرواية الدالة على ذلك، يراد به الجلوس تحت الظلال الذي لا يتوقف عليه قضاء الحاجة. من يتوقف عليه قضاء؟ إن كان أن يقضي حاجته التي خرج لأجلها من دون أن يجلس لنا تحت الظلال، هو يجي يجلس تحت الظلال، هذا هو الممنوع. انتهينا إلى هذه النتيجة. قال: ويجب أيضا أن لا يجلس تحت الظلال. سهنا نقول مع الإمكان لا يجلس له أن يجلس تحت الظلال، مع الإمكان، هاي مع الإمكان تستحق الوقوف عندها. شيري يقول يقول هذا لأنه مع إمكان أن لا يجلس يجب عليه أن لا يجلس تحت الظلال، كان يقدر ما يجلس. أما إذا اضطر إلى الجلوس تحت الظلال حينئذ يسقط المانع من ماذا؟ من الجلوس تحت الظلال. المانع من الجلوس تحت الظلال إنما يكون مع إمكان أن لا يجلس تحت الظلال. بإمكان أن ما يجلس فيحرم عليه الجلوس تحت الظلال، لا يجوز له الجلوس تحت الظلال. أما إذا كان مضطر إلى الجلوس تحت الظلال وليس بإمكانه أن لا يجلس تحت الظلال، في هذه الحالة يسقط المنع ويسقط الحرمة ولا منع حينئذ من الجلوس تحت الظلال إذا اضطر إليه المكلف. هذا مفاد العبارة، باعتبار أن هذا المانع يسقط مع الاضطرار كما هو الحال في سائر الموارد الأخرى. حرمة الأشياء تسقط بماذا؟ بالاضطرار. هذا الجلوس تحت الظلال حرام، مع الاضطرار إليه تسقط حرمته. واضح هذا؟ هذا المطلب بالنسبة للحكم التكليفي واضح، واضح جدا. الحكم التكليفي ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. كحكم تكليفي المطلب واضح جدا، لأنه مع الاضطرار يسقط المنع والحرمة المتعلقة بذلك الشيء، بذلك الشيء. فحرمة الجلوس أو الماء حرمة الجلوس تحت الظلال في حال الخروج بالمعنى المتقدم، هذه تسقط هذه الحرمة مع الاضطرار إلى الجلوس تحت الظلال. لكن هذا بالنسبة للحكم التكليف. وأما بالنسبة للحكم الوضعي، حكم الوضع شنو يعني؟ إذا جلس تحت الظلال يبطل اعتكافه، يبطل اعتكافه. هذا معنى حرمة الجلوس تحت الظلال، مرة حرمة تكليفية صرفة، ومرة لا حرمة شنو، حرمة وضعية، معناها أنها تكون موجبة لبطلان الاعتكاف. إذا جلس تحت الظلال يبطل اعتكافه. هذا هم يقيد ما الإمكان، هم نقول بأنه الجلوس تحت الظلال يوجب بطلان الاعتكاف. لو جلس تحت الظلال يوجب بطلان الاعتكاف مع شنو؟ مع الإمكان. أما لو اضطر إلى الجلوس تحت الظلال يجوز له الجلوس تكليفا بلا إشكال، مو؟ لكن هل لا يكون موجب لبطلان الاعتكاف أيضا؟ هل يرتفع الحكم الوضعي بالاضطرار كما يرتفع الحكم التكليفي بالاضطرار أو لا؟ واضح الكلام؟ مقتضى القاعدة لا يسقط الحكم التكليفي، الحكم الوضعي ما له علاقة بمسألة الاضطرار. الضرار يوجب زوال التكليف، يوجب سقوط الحكم التكليفي، لأنه مع الاضطرار لا يمكن تكليف دفع المكلف للإتيان بالفعل الذي هو مضطر إلى ما لا ارتكابه. دفع المكلف لترك شيء هو مضطر إلى ما لا ارتكابه. الجلوس تحت الظلال هو مضطر إلى ارتكابه، شو المعنى نقول له هذا حرام عليك؟ هذا غير معقول. لكن شنو المشكلة فيها؟ نقول له بأنه ما يخالف، مضطر إنه ما يخالف، جيبه بحكم الاضطرار. لكن إذا جئت به يكون هذا موجب لبطلان شنو؟ هذا شنو المشكلة دي؟ فلماذا نقيد الإمكان، نقيد الحكم الوضعي بالإمكان، والحال أن مقتضى القاعدة مثلا هو أن الحكم الوضعي يكون ثابت مع الإمكان ومع شنو؟ ومع الاضطرار. فما هو الوجه في هذا التقييد، تقييد في العبارة؟ إذا كان المقصود شنو؟ إذا كان المقصود هو الحكم الوضعي، في المستمسك احتمل أن يكون الوجه في هذا التقييد، تقييد بالإمكان، هو انصراف دليل المنع إلى فرض الإمكان، لأن دليل المنع منصرف إلى شنو؟ فرض الإمكان. هذا دليل المنع، إذا استفدنا منه الحكم الوضعي كما هو المفروض، ما عندنا دليل على الحكم الوضعي غير دليل شنو؟ المنع. رواية إجت منعت من الجلوس تحت الظلال، نقول هذا إرشاد إلى شنو؟ إلى أن الجلوس تحت الظلال ينافي شنو؟ الاعتكاف، ولذا شنو؟ منعت منه. فنستفيد الحكم الوضعي من الدليل الدال على المنع، فإذا انصرف الدليل الداعي على المنع كما يقول إلى ماذا؟ إلى فرض الإمكان. فالحكم الوضعي أيضا يختص بماذا؟ بفرض الإمكان. يعني الحكم الوضعي يتبع دليله، فإذا دليله انصرف إلى ماذا؟ إلى فرض إمكان الجلوس تحت شنو؟ تحت الظلال، إمكان أن يجلس وإمكان أن لا يجلس، انصرف إلى هذه الصورة. فحين لا يشمل صورة الاضطرار على الجلوس تحت الظلال، فلا يدل على ماذا؟ على البطلان في هذه الحالة، فيختص الحكم الوضعي حينئذ كالحكم التكليفي بصورة الشنو؟ بصورة الإمكان. سما ذكر وجه الانصراف، لماذا ينصرف دليل المنع إلى ماذا؟ إلى صورة الإمكان. لعل يقول لعل لعل منشأ الانصراف في كلامه هو أنه أن المفروض في المقام أننا نلتزم، وهذا ظاهر كلمات على الأقل جملة منهم، أننا نلتزم بكل الحكمين في محل الكلام، الحكم التكليفي والحكم الشنو الوضعي. يعني هاي الأمور اللي قاعد نقول بأنه لا يجوز له الجلوس، لا يجوز له المشي تحت الظلال، إذا قلنا بعدم جوازها، لا يجوز له البقاء أكثر من مقدار الحاجة، فهذا قضية مسلمة بالأشكال، لا يجوز له البقاء خارج المسجد أكثر من مقدار الحاجة. هاي لا يجوز، لا يجوز نكررها، لا يجوز، شنو المقصود لا يجوز؟ مقصود الحكم الوضعي أو التكليفي أو كل منهما؟ إذا التزمنا بأن المقصود هو الحكم هو كل منهما، يعني المقصود هو الحكم الحرمة الوضعية والحرمة شنو؟ التكليفية. يعني لا يجوز تكليفا أن يبقى خارج المسجد أكثر من مقدار شنو؟ الحاجة. لا يجوز تكليفا أن يجلس تحت شنو؟ تكليفا لا يجوز، بمعنى أنه يعاقب إذا خالف، كما أنه لا يجوز وضعا، بمعنى أن هذا يؤثر شنو؟ يؤثر على ماذا؟ على الاعتكاف ويوجب فساد الاعتكاف. إذا التزمنا بكلا الحكمين الوضعي والتكليفي حينئذ منشأ الانصراف هو هذا، أنه هذا الحكم الوضعي والتكليفي إحنا من استفدناه؟ من استفدناه؟ استغناء من النهي، من النهي عن ماذا؟ عن الجلوس تحت الظلال. استغناء من النهي عن البقاء خارج المسجد أكثر من مقدار الحاجة، استفدناه من النهي، من النهي. هذا النهي هو نهي تكليفي، نستفيد منه الحكم شنو؟ الوضعي. هو نهي عن شيء يستفاد منه كلا الحكمين الوضعي والشنو والتكليف. إذا كان الأمر كذلك حينئذ انصراف إلى مجال، ليش؟ لأن النهي ينصرف إلى صورة الإمكان بلا إشكال. النهي كحكم تكليفي ونستفيد منه الحكم التكليفي، الحكم التكليفي يختص بصورة الإمكان بلا إشكال. وحيث أن هذا الدليل واحد واستفيد منه كلتا الحرمتين وهو منصرف إلى ماذا؟ إلى خصوص صورة الإمكان، فيكون الحكم الوضعي أيضا مختص بصورة الشنو؟ بصورة الإمكان. نعم، إذا لم نستفد من هذه العبارة، من العبارة الواردة في الروايات، لأن نستدل الحكم الوضعي، قلنا هذا نهي ما يخالف نهي، هو إرشاد إلى ماذا؟ إلى الفساد، إرشاد إلى الفساد. حتى إذا ورد بصيغة النهي ما استفد منه إلا الحكم الوضعي، فيكون إرشادا للفساد. حينئذ هذا الوجه بعد ميته ماكو منشأ لانصرافه من إلى خصوص صورة الإمكان. زين، نكمل العبارة. قال: ويجب أن لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان. مكف الوجه واضح إذا كان المقصود، ويجب أن لا يجلس والحكم الوضعي واضح، تقييد صورة الإمكان ما يدخل الوجه واضح، بل الأحوط قال أن لا يمشي تحته أيضا، أحوط أن لا يمشي، العنوان الثاني مشي تحت الشنو تحت الظلال، يقولنا بأنه الدليل ما ساعد على الالتزام بماذا بالمنع منه، بل الأحوط عدم الجلوس مطلقا، يعني وإن لم يكن تحت الظلال، هذا العنوان الثالث الذي تقدم البحث عنه والذي لم ننتهي فيه إلى نتيجة موافقة للسيد الناتن ولو بعنوان الاختيار. قال بل الأحوط عدم الجلوس مطلقا إلا مع الضرورة، الكلام في هذه الضرورة هو نفس الكلام جنبنا كان السابق، الكلام في الضرورة في هذا هذا نفس الكلام في كان السابق، شنو معنى أنه لا يجوز له الجلوس إلا مع الضرورة، مع الضرورة يجوز له الجلوس، يجوز له الجلوس يعني لا يؤثر فيه فساد شنو جواز وضع يصير، بمعنى أنه لا يؤثر في فساد، لا يوجد فساد الاعتقاد، ليش لا يوجد؟ الاضطرار والضرورة ترتبط بالحكم التكليفي، ترفع الحكم شنو التكليفي إذا كان أكو حكم تكليفي، الوضع ما يناسب الاضطرار والضرورة والإمكان وعدم الإمكان، ما له علاقة بهذا، هو يقول أن هذا يوجد فساد الاعتقاد، فإذا اضطر إليه خليه يرتكب ماكو مشكلة، ما عليه عقاب ما عليه إثم، لكنه يوجد فساد الاعتقاد، هذا ماكو مانع من الالتزام، نفس الكلام السابق يجي في هذا مسألة 26، قال ولو خرج لضرورة وطال خروجه، استغرق وقت طويل بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل، يبطل الاعتكاف إذا انمحت ماذا صورة الاعتكاف، علل في كلمات بعض الفقهاء بفوات الشرط والمشروط ينتفي بانتفاء شنو الشرط، شنو هو الشرط؟ يعني الشرط هو الصورة، الصورة هي الشرط، الصورة اللي بها قوام العمل، هي قوام العمل، هذه شرط في ماذا؟ في العمل، فإذا انتفت الصورة ينتفي ماذا؟ ينتفي المشروط، فيبطل من هذه الجهة انتفاء ماذا؟ انتفاء الشرط، بل مقتضى أن طول الوقت يوجب محو صورة الاعتكاف، أنه حقيقة الاعتكاف ترتفع، حقيقة الاعتكاف عندئذ ترتفع، وإذا ارتفعت حقيقة الاعتكاف لا معنى للكلام بأنه هل يصح أو شنو يبطل، ليس هناك شيء حتى نقول بأنه يبطل أو لا يبطل، نتنازع أنه يبطل أو لا يبطل، هذا النزاع إنما يعقل عندما يكون هناك شيء باقي يشار إليه ويقال بأن هذا يبطل أو لا يبطل، مع فرض أن الوقت الذي خرج فيه كان طويلا جدا، استغرق شهر شهرين، وأن هذا يؤدي إلى محو صورة الاعتكاف، إذن حقيقة الاعتكاف ترتفع، حقيقة الاعتكاف ترتفع، فلا معنى للكلام أنه يبطل أو لا يبطل، يعني أريد أن أقول بأن البطلان واضح جدا في صورة ماذا؟ في صورة ماذا كان الوقت طويل ويوجد محو صورة ماذا؟ محو صورة الاعتكاف، بل لا يبعد أن يبدع بماذا؟ بانصراف النصوص الدالة على جواز الخروج، انصراف عن الخروج الماحي لصورة ماذا؟ لصورة الاعتكاف، هي نصوص تدل على جواز الخروج لكنها منصرفة عن الخروج الماحي إما صورة الاعتكاف، أو قل بعبارة أخرى منصرفة عن الخروج الطويل، الماحي لصورة الاعتكاف، وإنما المقصود بها الخروج المؤقت الذي لا يكون موجب لمحو صورة الاعتكاف. بل يمكن أن يقال بأن النصوص أصلا مو مسألة انصراف، هي ظاهرة ظاهرة في الخروج، ماذا؟ الخروج المؤقت، الخروج الغير الماحي بصورة ماذا؟ بصورة الاعتكاف، بمعنى أنها تختص بالخروج الذي تنحفر به صورة الاعتكاف، ولو بقرينة قوله عليه السلام في هذه الرواية حتى يعود، هو يقول يخرج حتى شنو؟ حتى يعود، لا يفعل كذا يفعل كذا حتى يعود، معناه يعني يفترض أن صورة الاعتكاف محفوظة باقية وأن الخروج مؤقت، وأنه إذا عاد بإمكانه ماذا؟ بإمكانه أن شنو؟ أن يكمل اعتكافه. فالمسألة مو فقط مسألة انصراف، بل يمكن أن يدعى بأن النصوص ظاهرة في ماذا؟ في الاختصاص بالخروج الذي لا يكون ماحيا بصورة ماذا؟ بصورة الاعتكاف. مسألة 37، قال: لا فرقة اللبث في المسجد بين أنواع الكون، أو قل بين أنواع اللبث من القيام والجلوس والنوم والمشي، كل ما يطلق عليه اللبث يكون جائز ونحو ذلك، فاللازم الكون فيه بأي نحو كان في المسجد. هذا واقع، لأن الدليل دل على ماذا؟ على وجوب اللبث في المسجد، وجوب الكون في المسجد، هو مقتضى إطلاقه أنه يجوز بجميع شنو؟ أنواعه، أنواع الكون في ماذا؟ في المسجد، يمشي يقعد يقوم ينام يتفجر إلى آخره، واقع المسألة بمقتضى الإطلاق. مسألة 38، قال: إذا طلقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقا رجعيا، طلاقا رجعيا، وجب عليه الخروج، وجب عليها الخروج إلى منزلها للاعتداد، وبطل اعتكافها، ويجب استئنافه، يجب عليها استئناف الاعتكاف إن كان واجبا موسعا بعد الخروج عنها العدة، وأما إذا كان واجبا معينا فلا يبعد التخيير بين إتمامه ثم الخروج فورا لتزاحم الواجبين، ولا أهمية معلومة في البين، وأما إذا طلقت بائنا فلا إشكال لعدم وجوب كونها في منزلها في أيام العدة. هذه المسألة فرضها هو هذا، أن المرأة اعتكفت، ولا بد أن نفترض إذا اشترطنا صح في صحة اعتكاف المرأة إذن شنو؟ إذن الزوج، ولا بد أن نفترض أن الزوج أذن لها شنو في الاعتكاف، ثم وهي في الاعتكاف طلقها زوجها، هذا الطلاق مرة طلاق بائن ومرة طلاق شنو رجعي. إذا طلاق بائن ماكو مشكلة، أو طلاق بائن صارت أجنبية عنه، يجب عليها أن تكمل شنو؟ تكمل اعتكاف. طبعا يجب عليها أن تكمل اعتكافها بشروطه، الاعتكاف ما يجب إكماله في كل الحالات، في اليومين الأول والثاني ما يجب إكماله، لكن في اليوم الثالث يجب عليه إكماله، أو كانت مستأجرة على أن تعتكف في أيام شنو معينة، فيجب عليها شنو إكمال الاعتكاف. فإذا طلق طلاقا بائنا صارت أجنبية عن الزوج، ويجب عليها بلا إشكال إكمال شنو إكمال هذا الاعتكاف. واضح الكلام ليس فيما إذا كان الطلاق بائنا، وإنما فيما إذا كان الكلام طلاق شنو رجعيا. ليش الكلام في هذا يكون؟ باعتبار أن المرأة المطلقة رجعية يجب عليها أن تعتد شنو في بيت زوجها، في منزلها تعتد، ما يجوز لها أن تعتد في خارج المنزل وإن كان في المسجد، وإنما يجب عليها أن تعتد في ماذا؟ في منزل زوجها. والأدلة دلت على هذا، يجب عليها أن تعتد في منزل زوجها، لا يجوز لها الخروج من منزل زوجها، لا يجوز للزوج إخراجها من منزلها، الزوج أيضا في أثناء العدة لا يجوز له أن يخرجها من ماذا؟ من منزلها. الكلام يقع في أنه هاي المرأة المعتدة المطلقة في أثناء الاعتكاف، هل يجب عليها أن تخرج من المسجد وتذهب إلى المنزل لكي تعتد فيه، أو أنه لا يجب عليها البقاء في المسجد لإكمال شنو؟ اعتكافها، لإكمال اعتكافها. ثم على تقدير القول الأول، يعني على تقدير أنه يجب عليها أن تخرج إلى منزلها لكي تعتد فيه، هل يجب، هل يقبل اعتكافها إذا خرجت؟ إذا خرجت يجب عليها أن تخرج. هل يقبل اعتكافها إذا خرجت أو لا يقبل اعتكافها؟ وإذا بطل هل يجب عليها استئنافه؟ تعتكف من جديد بعد أن تخرج العدة أو لا يجب عليها؟ أو يفصل بينما إذا كان الاعتكاف واجبا واجبا موسعا موسعا، وبينما إذا كان الاعتكاف واجبا شنو؟ معينا. هذا هو محل الكلام يدور حول هذه الأمور. هناك مطلب لا بد من ذكره تعرضوا له قبل أن ندخل في تفاصيل هذه المسألة. هذا المطلب يرتبط، تعال وقت خدمتك المقدمة لابد من ذكرها قبل أن ندخل في هذا البحث، تأتي إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الشيخ الكليني روى في الكافي بسند صحيح أن إسحاق بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر من أسلم بلسانه ولم يخلص الإيمان إلى قلبه، يخاطب هؤلاء ويصفهم بهذه الصفة، يا من أسلم بلسانه ولم ينفذ الإيمان إلى داخل قلبه، لم يخلص الإيمان إلى قلبه، ماذا يريد منهم صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال لا تذم المسلمين، لا تذم المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، لا تتبعوا عوراتهم. تتبع عورات الغير يعني ماذا؟ يعني البحث عن الأمور التي يتستر عليها ولا يريد ماذا؟ ولا يريد لها أن تنكشف أمام الغير، هذا يتتبع هذه العورات ويسأل عنها ويفحص عنها، هل فعل الشيء كذا أو لم يفعل شيء كذا، هل صدرت منه معصية أو لم تصدر منه معصية، هل صدر منه عمل منافي أو لم يصدر عليه عمل منافي، يتتبع عوراتهم. طبعا التتبع العورات الآخرين ليس لغرض التتبع فقط، مجرد أن يملك معلومة عن هذا الشخص، لا، هناك شيء وراء ذلك، وأن يذكر هذا المعنى أنه عندما يقتضي المقام أن يذكر هذه العورة لهذا المؤمن. فالتتبع مأخوذ فيه ماذا؟ مأخوذ فيه كشف هذه العورة بعد أن يتتبعها حول هذا المؤمن. لا تذموا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، ثم يقول صلى الله عليه وآله وسلم فإن من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في بيته. قد يتخيل الإنسان بأنه في بيته إذا تستر على وضعه حاول أن لا يشيع وضع الخاص والوضع الداخلي لا ينفضح، يقول لا جزاء لما يرتكبه من تتبع عورات الآخرين، الله سبحانه وتعالى يتتبع عورته، ومن يتتبع الله عورته يفضحه ولو كان في ماذا في داخل بيته، لا يعتقد بأنه محصن وداخل في بيته ولا تنكشف عوراته، لا تنكشف عوراته لأن الله سبحانه وتعالى يفضحه ويكشف عورته كما تتبع وكشف عن عورة ماذا عورة الآخرين. هذا جزاء لما يقوم به الإنسان من تتبع عورات الآخرين. دائما الإنسان المؤمن الملتزم ليس له علاقة بهذا الموضوع، لا يهتم بهذه الأمور، ماذا يفعل الغير، المهم الإنسان المؤمن أن يهتم بما يفعله هو، هذا هو المكلف به، أن يهتم بما يفعله هو، هو ماذا يفعل، ليحاسب نفسه على ما يفعله، ليحاسب نفسه على ما يفعله المحيطين به إذا كان له التأثير عليهم. أما أن يتتبع عورات الآخرين، فلان ماذا فعل، فلان ماذا فعل، ماذا ارتكب، أين ذهب، ماذا صرف، ماذا اشترى، ماذا كذا، لا ينبغي الإنسان المؤمن أن يهتم بهذه الأمور، لا ينبغي له أن يهتم بها. لكن مع الأسف الشديد أن هناك بعض الأشخاص يهتمون بهذه، يهتمون جدا بهذه الأمور، ويعتبرون بأن زيادة معلومة من هذا القبيل هي في الزيادة في معلوماتهم، وكأنها تعطي لهم نوع من الكلام. ليس الإنسان المؤمن ليس هكذا، ليس الإنسان المؤمن من يعني يراقب الآخرين وماذا يفعل الآخرين. الإنسان المؤمن عليه أن يهتم بنفسه، عليه أن يحاسب نفسه، لا أن يهتم بالآخرين وماذا يفعل الآخرين. إنسان عندما يقتصر على نفسه ويحاسب نفسه ويهتم بنفسه ويحاول أن يصلح عمل نفسه وسلوكه، هذا هو الإنسان الذي يقع في راحة لا يتتبع عورات الآخرين، هذا هو الذي لا يفضحه الله سبحانه وتعالى، لا يفضح عورته فيما لو كانت له عورة، لا يفضحه الله سبحانه وتعالى، يتستر عليه ويستر عليه إذا صدرت منه عورة، إذا صدر منه ذنب. الإنسان المؤمن ينبغي أن يكون هكذا، لا أن يهتم بالآخرين ويهتم بما يصنع الآخرون وبما يفعله الآخرون. وصلى الله عليه وسلم.